الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 20 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود من جديد إلى الحديث الثامن في باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه أبو عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحيا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم في صحيحه. لعل اسم حذيفة ابن اليمان يطرق سمعنا لأول مرة في رياض الصالحين، ونحن قد التزمنا أن نذكر ترجمة ولو قصيرة لكل صحابي يروى الحديث عن طريقه. فمن هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه؟ حذيفة هذا من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم هو والده في عام واحد على ما أذكر، وشهد المواقع كلها، إلا أن والده قتل خطأ بيد بعض المسلمين في غزوة أحد. وعندما رأى حذيفة رضي الله عنه أن سيوف المسلمين تتمايش والده خطأ، صاح فيهم يقول: والدي يا عباد الله، والدي يا عباد الله، ولكنهم ما انفض عنه إلا وقد قتل. فسامحهم حذيفة رضي الله عنه وجعل دمه في سبيل المسلمين. وكان حذيفة هذا بيت سر رسول الله فيما أجمع عليه العلماء، وهو الذي اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهويات المنافقين وأسمائهم، وهو الذي قال له عمر: ما شكك الله ها هل أنا منهم؟ يخشى عمر رضي الله عنه أن يكون اسمه قد صنف في قائمة المنافقين، ونظرا إلى أن الرسول قد اختص حذيفة رضي الله عنه بمعرفتهم، فقد كان يخشى أن يكون واحدا منهم، وكان يلحف في السؤال على حذيفة أن يقول له يا يبوح هل عمر واحد من هؤلاء المنافقين؟ طبعا قال له حذيفة وطمأنه اللهم لا، وهو الذي كانت له المزية الكبرى في غزوة الأحزاب، ولعلنا ذكرنا القصة عندما كنا نشرح السيرة في هذه الدروس. في ليلة من الليالي والريح تصفر في معسكر المشركين وهبوبها يسك الآذان، والوقت يقارب منتصف الليل، قال رسول الله لأصحابه من منكم يذهب الساعة فيرى ما تفعل الريح وجنود الله في المشركين، ثم يعود أسأل الله أن يحشر معي. فما أجابه أحد وسكت الصحابة جميعا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لهذه المهمة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقال له اذهب ولا تذعرهم علي، أي لا تؤذي أحدا من المشركين. تسلل إلى معسكر المشركين وانظر ماذا تفعل الريح الهيجاء بهم، وعد. يقول حذيفة فخرجت فجعلت أسير كأني في حمام. عندما كان يمشي أين؟ في معسكر المسلمين. ثم تجاوز الخندق وقفز فوقه حتى وصل إلى معسكر المشركين، وإذا بالريح الهيجاء تثير الرعب في القلوب، تثير الخيام وتقلب القدور. قال فجلست في ظلام مكان من الأمكنة فسمعت صوت أبي سفيان، ورأيته من بعيد وهو يصطلي بالنار، صاح يقول يا معشر قريش، لقد أخلفتنا بني قريظة كما تعلمون، وها هي ذي الريح لا تترك لنا خياما ولا قدورا، فارتحلوا فإني مرتحل، وليعرف منكم من جليسه، أي ليتعرف على جليسه. قال فأخذت بيد رجل كان عن يميني، قلت له من أنت؟ ليعمي عليه شخصه. ثم جئت، قال ولو شئت لأخذت سهما من كنانتي وضربت به أبا سفيان فما أخطأت، ولكني ذكرت وصية رسول الله لي وقوله لا تذعرهم علي، فلم أفعل شيئا. ثم عدت فجعلت أيضا كأنما أسير في حمام في معسكر المشركين، ريح هيجاء عاصفة، وفي معسكر المسلمين ولا يوجد بينهما يعني أكثر من 2 كيلو أو أكثر قليلا ربما، هدوء ودفء كما يصف حذيفة رضي الله عنه. قال وعدت إلى رسول الله فرأيته يصلي. نعم، هذا طبعا يصور لنا مزية عظيمة لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقد شهد المواقع الكثيرة بعد وفاة رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وقد جعل الله على يديه فتح كثيرا من بلاد فارس، وشهد معارك الجزائر وكثيرا من المواقع في إفريقيا، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، وهو الذي قال عنه عمر رضي الله عنه قال مرة لأصحابه لكلة من أصحابه تمنى فتمنى كل شيئا، ثم قال عمر ولكني أنا أتمنى على الله رجالا مثل أبي عبيد ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان لأستعملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة لها دلالتها وبعدها العظيمين. توفي حذيفة رضي الله عنه بعد مقتل سيدنا عثمان بأربعين يوما على التمام والكمال، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونصف من الأحاديث، بعضها انفرد بروايته البخاري، والبعض انفرد بروايته مسلم، والبعض أجمع على روايته كل من الشيخين، والبعض رواه بقية أصحاب السنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. أي صلاة؟ هي كما أجمع العلماء صلاة الليل أي التهجد، فهي ليست فريضة عشاء وليست فريضة فجر وليست فريضة ما، وإنما هي الصلاة التي كان يصليها رسول الله من الليل بعد نوم، وهي التي تسمى بالتهجد، ولا تسمى الصلاة من الليل تهجدا إلا إذا كانت بعد شيء من الرقاد، أما الصلاة التي تصليها قبل النوم فلا تسمى التهجد. إذن هذه الصلاة التي يتحدث عنها حذيفة هي صلاة التهجد. يقول إنه صلاها مع رسول الله أي مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حكم فقهي هام ذكره العلماء، وهو أن صلاة الليل أي صلاة التهجد يجوز أن تصلى فرادى ويجوز أن تصلى أيضا جماعة، ولا مانع إذن أن تصلى صلاة التهجد جماعة، وفي هذا دليل على أن الذين يقيمون الليالي المباركة في المساجد كما هو الشأن في بلادنا في هذه الأزمنة يصلون جماعة لا مانع من ذلك، ولا يعد ذلك بدعة كما يتصور بعض الناس. والدليل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى التهجد واقتدى به سيدنا حذيفة، وصلاها مرة واقتدى به عبد الله بن مسعود، واقتدى به في مرة أخرى عبد الله بن عباس، يتكرر هذا. إذن فهذا شيء مشروع. بقية الحديث أظن الكلام في ذلك واضح. يقول حذيفة رضي الله عنه: سمعته صلى الله عليه وسلم يفتتح البقرة في الركعة الأولى من صلاته، قلت في نفسي وماذا عسى أن يقرأ من البقرة، لعله يقرأ منها 100 آية ثم يركع، ولكنه تجاوز 100 آية وهو لا يزال في ركوعه. قلت في نفسي إذا لعله يركع بها أي بكامل السورة، ولكن رأيت أن رسول الله مضى في صلاته أي لم يركع، ختم أنهى سورة البقرة، وبدلا من أن يركع افتتح سورة النساء، لا سورة آل عمران، سورة النساء، ثم انتهى من سورة النساء وهو لا يزال قائما في الركعة الأولى، حتى إذا انتهى منها افتتح سورة آل عمران، فلما انتهى من السورة الثالثة وهي آل عمران ركع. وهنا قبل أن نتابع سيدنا حذيفة في كلامه هذا نقف وقفة قصيرة. نحن نعلم أن الترتيب يقتضي أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقرة إلى آل عمران فالنساء، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يكره أن يقفز الإنسان من سورة إلى سورة بعد التي تليها، كأن يقرأ البقرة ثم النساء. الأحناف كرهوا ذلك، والشافعية كثير منهم قالوا إن ذلك خلاف الأولى. نعم. وأما المالكية فلم يروا في ذلك بأسا. المالكية الذين لم يروا في ذلك بأسا دليله هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يراعي الترتيب، انتقل من البقرة إلى النساء ثم رجع إلى آل عمران، بل إن من المالكية من يقول إن ترتيب السور ليس ترتيبا توقيفيا منزلا من الله على رسوله، بل هو شيء إنما اجتهد فيه الصحابة، ولعثمان رضي الله عنه حظا وافرا في ذلك. إنما الترتيب التوقيفي بالاتفاق بين آيات السور، الآيات المترتبة مرتبة ترتيبا توقيفيا من عند الله عز وجل، وليس لا لرسول الله ولا لعثمان أو أحد من الصحابة نصيب ما في ذلك. وأما من كره مخالفة الترتيب فماذا يقولون عن هذا الحديث؟ يقولون هذه الصلاة كانت قبل أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالترتيب التوقيفي بين سورة البقرة وآل عمران والنساء، يعني كانت الآيات والسورة تنزل عليه، وبعد ذلك كان يخبره جبريل رضي الله عنه بالترتيب بين هذه السور، فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تلقى بعد الترتيب المنظم بين هذه السور الثلاثة، أو لعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا للجواز، بيانا للصحة. يعني نحن نعلم مثلا أنه يكره أن يشرب الإنسان الماء قائما بالاتفاق، يكره ذلك، ولكن نحن نقرأ في البخاري باب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء قائما، وقد يقف رجل يعني من أصحاب الفكر السطحي عند هذا الحديث فيقول لقد أخطأ الفقهاء الذين قالوا يكره شرب الماء قائما، ها هو رسول الله شرب الماء قائما. شرب رسول الله الماء مرة قائما، ولولا أنه فعل ذلك لظننا أنه يحرم أن يشرب الإنسان الماء قائما من كثرة ما اعتاد رسول الله أن يشرب الماء وهو جالس. ورسول الله مشرع كان يستمر على العادة مدة طويلة، ثم فجأة يخالف عادته هذه، لا لشيء وإنما ليعلم الناس أن ما درج عليه ليس أمرا حتميا. وهذا من هذا القبيل أيضا، فالرسول هنا خالف حتى يعلمنا أن عادته الدائمة أو الغالبة في مراعاة الترتيب ليس أمرا حتميا، والصلاة لا تبطل ولا يرتكب صاحبها محرما إن هو خالف الترتيب. وهذا السر أيضا أو الحكمة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب عن الناس بعد أن اجتمع عليه الناس ليلة في صلاة التراويح، في الليلة التي بعدها لم يذهب وصلاها في بيته، وعندما سئل أجاب أنه خشي أن تفرض أو أن يظن الناس أنها فريضة، والصلاة التراويح قد تكون ثقيلة على كثير من الناس. ولكن الصحابة علموا الحكمة، لما توفي رسول الله لم يعد هنالك خوفا من أن يظن الناس أن هنالك وجودا فيما لو اجتمعوا عليها، لأن الوحي انقطع. فجمع عمر الناس على صلاة التراويح لأنه علم الحكمة التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع الناس عليه. والآن نتابع الحديث. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ بعد الفاتحة البقرة والنساء وآل عمران، ثم ركع فأطال ركوعه نحوا من قيامه، ثم اعتدل فقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فأطال قيامه أي اعتداله نحوا من ركوعه نعم، ثم سجد فأطال سجوده نحوا من ذلك، وسجد فأطال سجوده نحوا من ذلك. انظروا أيها الإخوة، اضربوا هذه الصور الثلاثة بالركعة زائد الاعتدال زائد السجود زائد السجود، أربعة خمسة، يعني هذه الصور الثلاثة اضربوها بخمس، كم تستهلك هذه الوقفة أو هذه القراءة من الوقت؟ مع العلم يلفت النظر حذيفة رضي الله عنه، يلفت نظرنا إلى أن رسول الله كان يترسل في قراءته، يعني كان يتمهل ويتريث، فإذا مر بآية فيها صفة عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية تتضمن مسألة مغفرة وقف فسأل الله المغفرة، وإذا مر بآية تتضمن دعاء دعا الله سبحانه وتعالى. هنا نقف فنسأل، ما الذي يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الجهد الجهيد، على هذه الركعة التي أمضى فيها قرابة معظم الليل؟ الخوف من سخط الله؟ لا، فلقد بشره الله برضوانه، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الخوف من أن يقع في عذاب الله يخر صريعا من على الصراط في نار جهنم؟ أبدا، فلقد أمنه الله ضد ذلك. ما هو الشيء الذي يحمله على هذا الجهد الجهيد الذي حمله نفسه. ها هنا نعود مرة أخرى إلى كلام ذكرناه في درس مضى في شهر رمضان المبارك. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه أي تتشقق، وفي رواية والروايتان صحيحتان حتى تتورم قدمه. الورم مقدمة التشقق والتشقق نتيجة الورم، وكلاهما يستلزم الآخر. طيب، والآن يتبع لدينا السر في ذلك. قياما طويلا بهذا الشكل مع استمرار على ذلك من شأنه أن يسبب ورما في القدمين وأن يسبب تشققا فيهما ويمسك. السر شيء واضح أيها الأخوة، نعلمه بنموذج بسيط. لو أن أحدنا كان يلعب بهذا النموذج يستطيع أن يتخذ منه مقياسا للجواب عن هذا السؤال. هو الحب، حب رسول الله لله، يضاف إلى ذلك توقير رسول الله لله، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لله، شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. ذلك هو ما حمله على هذا الجهد أو المجاهدة، ونحن في باب المجاهدة كما تعلم. مرة أخرى يبدو أننا بحاجة إلى أن نتشبع بهذا الكلام، لأن كثيرا منا أو بعض منا أظن لم يستطيع أن تمتص عقولهم هذا الكلام، ولم يفهموا من معنى العبادة ودوافعها إلا شيئا واحدا، أن يندفع الإنسان إلى العبادة كثرت أو قلت. وأيا كان المتعبد لم تكون هنالك إلا دافع واحد في تصور هؤلاء الإخوة، ألا وهي الخشية من عذاب الله عز وجل. هكذا تصور، في حين أن هذه الخشية دافع من الدوافع، وهو أول دافع في سلم الرقي إلى الله وإلى مرضاة الله عز وجل. أول دافع، هو دافع قطع ودافع شرعي، لكنه أول دافع ما ينبغي للسالك أن يقف عنده أبدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحمله على هذا الجهد خوفه من أن تسترد منه النبوة، خوفه من أن يكذب الله عليه فيسخط عليه بعد رضا. معاذ الله، إن الله لا يخلف الميعاد، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعد قاطع. لكن ألا تعلمون أيها الإخوة من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان ربه قد أحبه هذا الحب، نعم، فقال له فإنك بأعيننا. كلام كبير هذا، كلام عظيم، لو أردنا أن نحلله لوجدناه يخضع لشرح من مجلدات. فإنك بأعيننا، عندما يحب الإله رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام، ترى كيف يكون انعكاس هذا الحب على قلب محمد لربه؟ كيف؟ ألا يفيض قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقد شعر بحب الله له، وهو الذي يقول له الله إنك لعلى خلق عظيم ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقول له ما ودعك ربك وما قلى، نعم، ويقول له فإنك بأعيننا. ورسول الله هو صاحب القلب الرقيق، صاحب الإحساس العالي، ذاك الذي كان يحب أصحابه الحب العجيب كما تعلمون. كيف يكون قلبه تجاه ربه؟ ألا يكون قلبه متعشقا ربه سبحانه وتعالى؟ هل منا من لا يعلم أيها الإخوة؟ هل منا من لا يدرك، من لا يتصور؟ شيء طبيعي. فإذا تصورنا مدى حب محمد لربه سبحانه وتعالى ومدى تعظيم محمد لربه سبحانه وتعالى ومدى نبضات الشكر التي تختلف في مشاعر محمد تجاه نعم الله عز وجل المتوالية عليه، كيف يعبر رسول الله عن حبه؟ كيف؟ بماذا يعبر؟ أن يعبر عن حبه بطريقتنا نحن المبتدعة، يسند ظهره إلى جدار، نعم، ويثني رجلا فوق رجل، ثم يقول: والله إن الله لعظيم ولمنعم متفضل علينا، انظر إلى نعم الله كم هي كثيرة وكم هي جليلة. أو فأد شيئا من حقه يقول: لا، إن الله غفور، إن الله رحيم. نعم، الباري عز وجل كما يقول بعض العوام وننقلها كليشي، نعم، ما راح يحط عقله بعقلنا، نعم، هذا الكلام لا يقال، لكن ناقل الكفر ليس بكافر، وناقل السحف إن شاء الله ليس بسفيه. نعم، هكذا يعني الرسول عندما يحب ربه ويشكر خالقه هكذا يتنفس أو ينفس عن مشاعر الحب بهذه الطريقة الخاملة الكسلة. معاذ الله، معاذ الله، الرسول أوفى من أن يكون مع ربه بهذا الشكل، والرسول أصدق مع ربه أن يكون شكره لقلقة لسان. نعم، مستحيل، لابد أن تكون مشاعر الحب والتعظيم والتبجيل ترمد قلبه، ترمد فؤاده، تحرق مشاعره. ما الذي ينفس عن هذه الحرقة؟ ما الذي يبرد لدى هذا الشعور في قلبه؟ مثل هذا الموقف عندما يقوم من مضجعه ينتزع جسمه البشري من فراشه انتزاعا، فيقف بين يدي مولاه الى لمعة الفجر، بهذه الطريقة ينفس عن مشاعر حبه. نعم، بهذه الطريقة. وانظروا وحللوا وفكروا، ورد في الحديث الصحيح عن سيدة عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم دخل ليلة غرفة حجرة عائشة وانفض في فراشه معها. نعم، وتقول عائشة: فلما لامس جسده جسدي قال لي: يا عائشة، أتأذنين لي أن أقوم فأتعبد لربي؟ قلت له: إنني أحب قربك ولكني أوثر هواك. قالت: فقام رسول الله إلى بطحان الله فتوضأ فأصبغ الوضوء ثم وقف يصلي، ولم يزل يصلي وهما ركعتان إلى أن آذنه بلال بصلاة الفجر. قد يقول قائل: يعني طيب هلا قام إلى صلاته قبل أن يمتد في فراشه؟ لا، الأمر يعبر عن مشاعر، هذه المشاعر لا يعلمها إلا الأوفياء، إلا أصحاب القلوب. أعطى، بدأ يعطي جسده شيئا من حظه،
ولما شعر الجسد بلذة هذا الحظ الرسول بشر، ولا شك أن مشاعره البشرية كانت مشرعبة وطامحة إلى أن تنال حظها، جاء دور ما هو أعلى حبا. صحيح هو بشرا يحب زوجه، ولكنه يحب ربه حبا أشد. نعم، يريد أن يعلم أن حبه لله غلب على حبه لكل شيء، ولذلك انتزع نفسه من فراشه وآثر مرضاة ربه. من الذي يقول إن هذه العملية إنما اندفع إليها رسول الله بدافع خوفا من الله، بدافع خوفا من أن يحرم من الجنة التي وصفها الله له؟ نعم، يخاف أن هذا النعيم يفوته فهو يقوم ليؤدي ثمن هذا النعيم قسطا وراء قسط. من هذا الذي يتصور ذلك؟ كل هذا مذموم لرسول الله، ولكن في من وراء الخشي من عذاب الله، هذا لا بد منه. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا لا بد منه. ولكن هذا يشكل الدرجة الأولى في سلم الصعود إلى الله. بعد هذا ألا تشعر يا أخي بعث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تشعر إذا رجعت إلى كيانك بمدى فضل الله عليك، بمدى ما يغذوك من نعم الله عز وجل؟ قلت مرارا وأقولها دائما، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان تأمل ساعة في النعم التي تترى عليه تطوف من حوله وتلتصق بكيانه وتنبع في باطنه، يعني النعم الظاهرة والباطنة، آنا فآنا، لحظة فلحظة، قادمة كلها من عند ربه سبحانه وتعالى، لو تأمل الإنسان العاقل ساعة في ذلك لم تفض انتفاضة العصفور بلله القطر ولو كان فاسقا، ولو كان محجوبا عن الله عز وجل، ولا انصاع إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا صاح يقول لربه لبيك اللهم لبيك، ولا تعشق قلبه ربه وخالقه. لا بد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، هذا شيء طبيعي، لا يمكن لإنسان أن يخرج إلا إذا كان مجنونا عن سلطان هذا القانون، إلا إذا كان شابا. طيب، إذا عرفت خالقك وعرفت أنه المنعم والمتفضل، النعم التي لا تنتهي سواء منها ما تحس به في داخل كيانك باطني، أو التي تتراءى في ظاهر كيانك، أو التي تطوف من حولك، أو التي تتجلى في تسخير الله من كونه لك، نعم، لا بد أن يتجه قلبك بالحب والتعشق لهذا المنعم المتفضل قطعا. فإذا أحببت ربك هذا الحب الحقيقي، كيف تعبر عن حبك له؟ بالسجود، بالركوع، بأن تسير في الطريق الذي شرعه الله لك. قال وأقم الصلاة لذكري، علمك كيف تنفس عن مشاعر حبك. تريد أن تعلن عن حبك لي، اسلك هذا الطريق، أقم الصلاة لذكري، أي لكي تقف على قدم محاورتي فتكون نجيا لي ومناجيا لي في صلاتك. أقم الصلاة لذكري. ترك موضوع الخوف، الخوف أساس، لكن بل من لم يقم بينه وبين الله علاقة إلا علاقة الخوف من النار أو الطمع في الجنة، منطلق صحيح لكن وقف عند هذا المنطلق يراوح في مكانه، هذا غلط. أين هو الحب؟ أين هو مركز يحبهم ويحبونه؟ أين هو موقف أقيم الصلاة لذكري؟ نعم، تقوم تقف بين يديه كما يقف رسول الله، لا بالشكل الذي كان يفعل، أصلا لم نستطيع، لأننا لا نشعر بهذا القدر من المشاعر التي كان قلب رسول الله متوجا بها، لكن على قدر محبتنا له نفعل، تسجد، تركع، تناجي الله سبحانه وتعالى، تتذلل لله عز وجل، تمد يد البراءة إلى الله، تدعوه. والدعاء مو دائما أن ربي سبحانه وتعالى يبعدك عن النار ويحطك في الجنة، لا، هذا جزء من الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمك لذة حبه، تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا ينسيك فضله عليك، تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يثقل الحجاب بينك وبينه بعد أن أراك شفافية بوارق معرفته، هذا أصعب شيء، هذا أيضا من معاني الدعاء. وأشد ما كان الصديقون يدعون الله عز وجل حول هذا، ماذا يقول المصطفى في الحديث الصحيح؟ أحب الله لما يغذوكم من نعمة، وأحبوني لحب الله إياه، أي لا لأني محمد العربي، لا لأني محمد ابن عبد الله، لا لأني الإنسان الذي يذكر التاريخ لكم أنه كان من صفاته كيف وكيف، بل اجعلوا هذه كل هذه الصفات فروعا من جذع. ما الجذع؟ هو حب الله لرسوله، أحبوني لحب الله، حتى يكون حبنا لرسول الله مظهرا لتوحيد الله. هنالك حب مع الله هذا شرك، وهنالك حب في الله، حبنا لرسول الله حب مع الله مع هذا الله، أبدا لا نحب حبا أساسيا إلا واحدا أحدا، ربنا خالقنا بارئنا المنعم علينا المتفضل علينا، ومحمد مظهر لنعمة من نعم الله علينا. نعم، ولكن الله قد أحب رسوله محمدا، فبحب الله له نحبه نحن أيضا. إذا طبقنا هذه الوصية التي أوصانا بها رسول الله، أحبوني أحب الله لما يغذوكم من نعمه، طيب حبنا لله كيف نعبر عنه؟ بما نعبر عنه؟ بقصائد من الشعر؟ ما فقط نقف عندها؟ بخطب رنانة؟ بكتب على طريقة الأوائل المئة؟ وليكن مكان رسول الله أول واحد من هؤلاء الناس، ما قيمة ذلك؟ وماذا يفيد ذلك رسول الله؟ بل أي معنى لهذا الحب عند رسول الله؟ بل ما قيمة هذا الحب في ميزان الله سبحانه وتعالى؟ إننا نعبر عن حبنا لله عز وجل بالتذلل له، بالعبادة له، بأن نفتن أنفسنا عن الشهوات المحرمة، لا أقول المباحة ولا المكروهة حتى ولا الشبهات، مش الحال، المحرمة في سبيل الله سبحانه وتعالى، هكذا نعبر عن حبنا لله. فإن فعلنا ذلك عبرنا عن هذا الحب. ولكن من قال أو من وقف عند حد الخشية من سخط الله فقط، أو الطمع بجنة الله فقط، فلا شك أنه عبد سوء، والرب قد يغفر له، ما أكثر الذين يغفر لهم من عباده السيئين. لكن هل هذا يتفق مع طبيعة الوفاء أيها الأخوة؟ أليس هذا اللون من ألوان اللؤم؟ جواب كذلك. لا يزال بعض الإخوة يقولون ويقفون عند قوله تعالى: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، من مظاهر الإيمان ومن الصفات التي ينبغي أن يستبلغ بها المسلم أن يرغب فيما رغبه الله فيه وأن يرهب مما رهبه الله من طمع. والله الإنسان الذي يسمع الحديث عن خطورة سخط الله وعذابه فلا ينخلع فؤاده لهذا العذاب غير مؤمن، لأنه لا يصدق. والذي يسمع صفات النعيم المقيم يوم القيامة فلا تشرئب منه النفس انتظارا لذلك اليوم هو الآخر غير مؤمن. ولكن هذه شريحة من شرائح المشاعر الإيمانية، تدعو ربك رغبا ورهبا. وبعدين ألا تسجد له وتضع الرأس معفرا في التراب تعظيما له، حبا له، شكرا لنعمه، إلى جانب الدعاء رغبا ورهبا. الدعاء من العبادة، والعبادة لها صور شتى، وقد تكون دافعه من حوافز الحب والتعظيم والتقدير والشكر لله عز وجل. اين مكان هذه الدوافع؟ اما ينبغي ان نكون شاكرين؟ اما قال رسول الله: افلا اكون عبدا شكورا؟ والله هذا تعليم لنا ايها الاخوه، نحن احرى ان نكون شاكرين لله. رسول الله كان يشكر ربه وهو لم يعصيه، لكننا نعصيه ليلا نهارا ونفيه في منزلقات الشهوات والاهواء الاسنه، ونؤثر الدنيا على ربنا ثم نلتفت الى مولانا وخالقنا. طيب، افما ينبغي ان نشكر الله على عفوه عنا؟ افما ينبغي ان نشكر الله على انه لا يزال ينزل شآبيب رحمته علينا رغم تقصيرنا ورغم بعدنا عن الله؟ افما ينبغي ان يقول احدنا: يا رب ما زلت اعصيك وما زلت تكرمني بنعمك، ما زلت معرضا عنك وما زلت حفيا بي؟ اما ينبغي ان اقول له هذا الكلام؟ أين مركز هذه المناجات إذا ما كان في بقلبي إلا شعور الخوف من النار أو الطمع في جنة الله؟ قلت لكم إن عثمان أرطغرل الجد الأعلى للخلفاء العثمانيين أول خليفة نزل ضيفا عند قريب له في بورصة، نام عنده، ولما أدخله غرفة النوم بعد الجلوس والسمر وتركه لينام، نظر، هذه الحادثة واقعة معروفة، نظر عثمان وأراد أن يخلع ثيابه للنوم فوجد شيئا معلقا في الجدار، نظر وتأمل فإذا هو كتاب الله. وقف أمام كتاب الله وقد فاض قلبه إجلالا له. أي المشاعر طافت في قلبه؟ الله أعلم، نحن لسنا على هذا المستوى ويا للأسف، لكنه تصور أن هذا كلام الله، هذا خطاب الله المنزل من عليائه على عباده، هذا خطاب منزل إليه. نعم، طيب، الآن سأتمدد على فراشي وأمد قدمي وأغط في رقاب، أي حقوق هذا؟ كيف؟ وراود نفسه عثمان الضرر أن ينسى فلم يستطع، وحاول أن يمتد وكأنه تحول إلى جذع صلب يابس، لم يستطع أن يجلس ولم يحر حاكم، ووقف هكذا يابعا يدا على يد أمام كتاب الله. أنا أسأل أيها الإخوة وصاحب القلب المنتعش، أكان شعور عثمان الطغري هذه الساعة في هذه الوقفة التي وقفها إلى الصباح، أكان ذلك بدافع من خوف من عذاب جهنم؟ أم كان ذلك بدافع الطمع وسيلان اللعاب على نعيم الجنة وحور العين؟ من هذا الذي يتصور الأمر كذلك؟ في مرحلة فوق هذا انطلق من الخوف والرغبة، نعم وهذه موجودة، ولكن إلى جانب ذلك في مشاعر أجل بكثير من هذا. إذا ما الذي أوقف هذه الوقفة كالجندي الواقف أمام قائده ينتظر إشارة أمر أو نهي؟ الإجلال، الإجلال لكلام الله سبحانه وتعالى. والذين دخل معنى الإجلال في قلوبهم يعلمون معنى هذه الكلمة، الإجلال تعظيم كلام الله، تعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله معنى معينا مستقلا بنفسه. وكأني ببعض الإخوة يقولون ما السبيل؟ ما الدواء؟ كيف نرقى إلى درجة هذا الشعور؟ إن كنا نقصد به الحب، حب الله، أو تعظيم الله، أو ذوبان القلب في نعم الله شكرا، ما السبيل؟ السبيل ذكر الله، ذكر الله. من ذكر الكلمة التقليدية اللي تجمدت في أذهاننا ما عاد نعرف حقيقة معناها. الذكر بمعنى التذكر، كما يقول الإنسان لحبيبه أو لصاحبه لقد ذكرتك اليوم طوال النهار، البارحة طول الليل كنت عم بذكرك. كلمة عظيمة هذه إن كان صادقا فيها، ينبغي أن نقولها، ولكن لمن؟ لربنا، لمحبوبنا الأقدس الأوحد الله. نعم، هو الذي يستاهل هذه الكلمة. الدواء أن نقف مستبغين أمام قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرون أذكركم واشكرون ولا تكفرون. هذه الآية فيها عاطف رقيق، هذه الآية يعني تطحن القلب الذي يشعر بمعنى هذه الكلام، هذه الكلمة. يذوق من كان يقدر معنى هذا الكلام. انظروا كم أنعمت عليكم، انظروا كيف عرفتكم على نفسي وذاتي، انظروا كيف خاطبتكم رفعتكم إلى مستوى مناجاتي، انظروا كيف أرسلت إليكم رسولا منكم بشرا رفعتكم كجنس إلى مستوى المخاطب معي. نعم، انظروا كيف أكرمتكم بجلائل النعم أذكركم بها دائما. طيب تذكرون مقابل ذلك، أذكركم، اذكروني بالشكر، اذكروني بالحب، اذكروني بالتعظيم، أذكركم بالحماية، بالرعاية، بالرحمة، بالتوفيق، بالمغفرة، مغفرة الذنوب. نعم، هذا هو الدواء. فهل استعملنا هذا الدواء؟ من منا يستعمله؟ من منا يجلس صباحا كيفما كانت الجلسة ليتأمل صفات الله، عظمة الله، وليتأمل في نعم الله، يتأمل يتأمل حتى تذوب حشاشته شعورا بفضل الله عز وجل. أكثرنا منصرف عن هذا، حتى المتعبدون منا، طريق التعبد من طريقة تقليدية، إلا من رحم ربك ربما منصرف عن هذا. لكن هذا هو الدور. إن استمر الإنسان على هذه المعالجة أخذ بها ذاته فإن الحب يزدهر بين جوانبه، وإن تعظيم الله يهيمن على قلبه، وإن شكر الله يصبح لسانا ينبض به فؤاده حتى لو ما قال ذلك بلسانه بشكل من الأشكال. ما في شيء يقصينا عن هذه الحقيقة إلا عيب الواحد، عدم الرؤية. يجوز واحد يكون قاسي القلب يقول وين هذا اللي بدنا نشكره؟ وين هذا اللي بدنا نحبه؟ وين هذا اللي بدنا نعزمه؟ أخي أنا معتاد إنه بسوق، إيه بحب؟ سوق؟ بعزم؟ نعم. وأين أنت مما من قول الشاعر والابن تعشق قبل العين أحيانا؟ أنت مخطئ؟ نعم. أنت مخطئ خطأ كبيرا. كم هم الذين تعشقوا أبطالا من أبطال التاريخ دون أن يروهم، بل كم هم كثيرون هم الذين يتعشقون رجالا من رجالات الغرب أو الشرق، سمعوا بهم في كتب أو نحو ذلك دون أن يروهم. ومع ذلك فإن الله عز وجل قد قال عن ذاته كقانون في هذه الدنيا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ماذا في هذه الدنيا؟ لكن ألا ترى آثار ربك؟ ألا ترى مظاهر سلطانه؟ ألا ترى اللوحات التي إن وقفت أمامها اتجه قلبك إلى الله بالحب؟ والله يكون كل من عرف نفسه أحب ربه، من عرف نفسه أحب ربه حبا شديدا. ولا يعرف الإنسان نفسه إلا إذا وقف أمام مرآته هويته. هاتان العينان كم أكرمني الله عز وجل بالمحافظة على ضيائهما. ألا تعلم أن من الممكن أن تغمض العين مساء فتفتح العين صباحا على لام لا ضياء؟ وأطباء الدنيا ومقتريها لا يستطيعون أن يعيدوك بعد أن استلم الله منك هذه النعمة شيئا. من الذي يكرمك بهذا العقل بجمال الفكر؟ جمال الفكر الإنسان مهما كان جميلا لو أن الله تخطف الذكاء من عقله لعاد جماله إلى شكل باهت، سحنة باهتة جامدة. طيب ألا تقدر فضل الله عليه؟ مين اللي بيقول دماغه في انعكاسات مثل ايش هو منبع الفكر؟ حمار الذي يقول هذا الكلام، حمارا بدون دم. نعم، بدون الحديث عن الدين. الدماغ يشرق عليه الفكر كما يشرق الضوء على هذا الجدار. فمن قال عندما يرى الجدار وهو يتلألأ إن الضياء ينبثق من داخل هذا الجدار ألا يكون جاهلا؟ ألا يكون قليلا بأن يسمى حمارا وهو يرى الضوء؟ نعم، الدماغ صفحة تنعكس عليها نعمة الله عز وجل التي أسداها إليه، كما أن الحياة تنعكس على كل خلية من خلايا جسدك، كما أن العواطف التي لا نعلم حقيقتها تنعكس على هذه العضلة في قلبي. هذا سر نعم الله عز وجل. عندما تنظر إلى مرآة ذاتك فترى لسانك الذي ينطق، الذوق الذي نشره الله على صفحة لسانك، القدرة التي ليس لك أي فضل فيها جعلك بها تستسيغ طعامك، اللعاب الذي جعل منه نبعا مستمرا وإلا لاختنقت بالطعام الذي تأكل. ماذا أعد نعم الله وإن تعد نعمة الله لا تحصيها. أنا قلت منذ حين قريب رجل يعتاد أن تأتيه نعم متوالية طعام يلقى أمام باب داره، نعم، رعاية من دواء وأطباء يأتيه رفدا إلى أسرته وأولاده. مخاطر، مصائر، ضرائب تطوف من حوله وإذا بها انصرفت عنه. كل يوم كل يوم كل يوم يسافر ويعود فيجد أن هنالك من أغدق عليه النعم بدلا عنه وآنس آله وأولاده. يسأل من هذا؟ يقول والله هذا جاء إلى جنبه، هو لا يملك نفسه لكنه فلان فلان جارك هو الذي يفعل ذلك. ويعذر فيجد أن هذه رعاية مستمرة. أنا أقول أيا كانت هوية هذا الإنسان وأيا كان دينه وأيا كانت نحلته وأيا كان شرعه ومذهبه، ألا يتعشق هذا الإنسان؟ من اللحام القليل يشوف هذا الإنسان، هذا المنعم المتفضل ودائما في المجالس ما بيتكلم إلا عنه وما بيحكي إلا عليه وما بيجيب إلا سيرته ودائما عم يسبح بحمده، صح ولا لا؟ فقارن بين هذا الفضل الذي يأتيك من صاحب لك وبين الفضل الذي يأتيك من ربك ورب صاحبك. مقارن نفسي أيكم يقارن بين غصن رقيق وبين الجزء الكبير، مقارنة خاطئة. لأن هذا الذي يأتيك رده إنما يأتيك بإلهام من الله، معين النعم كله هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تعشق الأكرام لأنه أكرم طبقا أنقذك من مصيبة من فقر حماك من مغبة سوء، كيف ينبغي أن يكون حبك لمن رعاك وأنت جميلا في رحم أمك؟ ثم استمرت رعايته متطورة حسب تطور وضعه إلى الحالة التي أنت فيها، ولسوف تبقى هذه الرعاية إلى أن يسترد الله عز وجل منك هذه. كيف ينبغي أن يكون حبنا لله إذا وجد هذا المعنى، وجدت هذه الصفة أو وجدت يعني شريحة من هذه الصفة التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا التعبد، هذا التبتل الذي كان من بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فنحن مقصرون ونحن معرضون عن الله، وقسم منا حتى لبس معرض من غير متعرف على الله عز وجل، قسم منا. ومع ذلك فإن الله كريم، ومع ذلك فإن الله رحيم، ومع ذلك فإن الله هو القائل في معتم كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا أحرى أن يكون سببا من أسباب حبنا لله عز وجل وتعظيمنا لله. ما في أقولها دائما إلا حجاب واحد يحجب الإنسان عن الله حجابا يؤخذ الشقاء. ما هو حجاب مثار المعاصي جزئيات الآثام؟ إنما هو حجاب الكبر، حجاب العناد، حجاب التصامم، نعم، أو التعامي عن رؤية الحق. هذا هو الخطير. ينظر أيها الأخوة لأختم الدرس بهذا، معصيتان كلاهما معصية لكن كم من فرق بين نتائجهما. انظر إلى معصية آدم، كانت معصية جسد انزلاق تصرف، وانظر إلى معصية إبليس، الأولى كانت معصية سلوك سرعان ما تغمدها الله لغفر، والثانية كانت معصية شعور كبر عناد كانت مغبتها اللعنة إلى يوم الدين. وهاتان الحقيقتان بقيتا حقيقتين مثيرتين للعبرة إلى يوم القيامة دائما. قصة آدم وقصة إبليس تتكرر، فكل معصية كانت انزلاقا عفويا من كيان إنسان بسائق ضعف ما أحرى أن يغفرها الله، وخلق الإنسان ضعيفا. وكل معصية تكون نسائك تجبر على الله، تقول لصاحبك يا اخي اقبل الى دين الله، اشكر نعمة الله. وقل ما هذا الذي الله؟ انت في عصر العلم وتتحدث عن الغيبيات، تتحدث عن الخرافة، تقول اقرأ هذا الكتاب يلقيه ارضا ولا يلتفت اليه. اذا هذا تكبر على الحقيقة، هذا ليس محاولة لفهم وبناء على علم، هذا تكبر على الحقيقة، هذا هو المخيف حقا. ومع ذلك فإننا نبتهل إلى الله عز وجل أن يحطم كبرياء هؤلاء الناس، وأن يجعل معاني العبودية تشعشع بين جوانحهم، وأن يجعل حقيقة الذل لله عز وجل تطفح على مشاعرهم، وأن يجعلنا من هؤلاء العباد المغفور لهم المرحومين، والحمد لله رب العالمين.